بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه لو قولي. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين وطبيب نفوس المؤمنين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، أبي القاسم محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب ويا مظلوم كربلاء. سيدي لعن الله الظالمين لكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما ذنب أهل البيت، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلى وربوع. تركوهم شتى مصارعهم وأجمعها فظيعة ومغيب يا صاحب الزمان، ومغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا ومكابد للسوم. قد قضيت حشاشته نقيعا ومضرج، أيوا حسينا ومضرج بالسيف آثر عزه، وأبا خضوعا وسبية باتت بأفعلها مهجتها لسيعة، سلبت وما سلبت محامد عزها غر البديعة، وكرائم التنزيل بين أميتين برزت مروعة ويلي تربة تربة تربة، مشت وعيونها على حسين تربى، وخذت من دم عزيز القلب تربى. الأخت ويا الأخ من الزغر التربة يا بشلون تعوف جسم على الوطية اي شلون تعوف جسم على هي الوطية إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق: اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي، وإن كنت تغفر لي حين استوجب مغفرتك وتعفو علي حين استحق عفوك، فإن ذلك غير واجب لي بالاستحقاق، ولا أنا أهل بالاستجاب، فإن تعذبني فأنت غير ظالم للعباد. هدية لسيدتنا ومولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء وإلى أبنائها المعصومين، خاصة إلى إمام زماننا الحجة ابن الحسن: عطروا أفواهكم ونوروا قلوبكم ثلاثا بالصلاة على محمد وآل محمد. في هذه المقطوعة التي قرأتها على مسامعكم في البارحة ذكرنا مقطوعة من دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين، وهذه المقطوعة مقطوعة 23 من هذه الدعاء الواردة عن الإمام، وبينا أن الإمام قد ذكر في هذه الدعاء سائر كمالات الأخلاقية والآداب الحسنة التي يمكن للإنسان أن يتمثل بها ويصل إليها. في هذا اليوم المبارك وفي هذا المجلس نتطرق إلى أن كيف يمكن للإنسان أن يحظى بالعاقبة الحسنة. طبعا العاقبة هو كل ما يصل إليه الإنسان في آخر حياته. بعبارة أخرى يمكن إنسان يكون صالح، يكون من الأبرار، ولكن على طوال عمره يعمل الصالحات والحسنات، في نهاية عمره يكون من الفجار. نهاية العمر تبين عاقبة الإنسان، ويمكن إنسان يكون من الفجار وممن يعصي الله تبارك وتعالى، ولكن في نهاية عمره شاءت قدرة الله تبارك وتعالى أن يكون في زمرة الأبرار والأخيار. فالعاقبة هي تكون في نهاية عمر الإنسان، كل عمل يعمله الإنسان في نهاية عمره. سنذكر مجموعة روايات تؤيد هذا الموضوع وتكون تبيانا لهذا الموضوع. الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الدعاء يقول: اللهم اختم بعفوك أجلي. تكون خاتمة حياتي نهاية العمر تكون بعفوك وبطلب العفو منك. خل أذكر لكم مثال أن إحنا عندنا اثنين من العلماء الشريف الرضي وشريف المرتضى. يذكر أن الشيخ المفيد من مراجع الطائفة رأى في المنام السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وقد جاءت وبيدها ولداها الحسن والحسين. جاءت إلى الشيخ المفيد وقالت له: يا شيخ أطلب منك أن تعلم ولداي. لما استيقظ من منامه قام يفكر أنه شنو تعبير هذا الرؤيا وهذه المنام وهذا المنام. يقول أنه لما كان في الدرس وإذا يرى امرأة تدخل إلى الدرس ومعها ولدان أم الشريف الرضي وشريف المرتضى، فتطلب من الشيخ المفيد أن يعلم ولداها المرتضى والرضي. فتذكر الرؤيا في البارحة، طبعا أمهم هم كان اسمها فاطمة بنت ناصر، فطلبت من الشيخ أن يعلم ولداها علوم القرآن وعلوم الحديث. فأنتوا تشوفون شريف المرتضى وشريف الرضي ترعرع عند الشيخ المفيد. لما ذهب إلى الدرس كان أكو مسافة بينهم وبين أمهم، فأمهم بين فترة وأخرى كانت تبعث لهم الرسالة. الشريف المرتضى وشريف الرضي تلقى دراستهم فصار فيما بينهم فاصلة، فكان الكلام فيما بينهم أن تكون رسالة أمهم لمن؟ للمرتضى أو للرضي. فقالوا أنه يابا إحنا نخلي طريقة تكون الرسالة لمن لم يرتكب ذنب في حياته. طبعا هم مو معصومون، ولكن شوفوا اللي يريد يعصم بنفسه عن الذنوب والأخطاء. قال الرسالة تكون لمن لم يرتكب ذنبا في حياته. شاهدوا حياة هؤلاء الاثنين. فشريف المرتضى قال: أنا منذ صغري إلى الآن لم أرتكب ذنبا في حياتي، فتكون الرسالة لي، رسالة أمي تكون لي. فقال الرضيء: لا يا مرتضى، أنت لم تقم بذنب، أنا ما هممت وما فكرت في يوم من الأيام بذنب، فتكون رسالة أمي لي. وأنت شوفوا هكذا شخصية الشريف الرضي يأتي ويكتب كتاب تسمى بكتاب نهج البلاغة، يجمع كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وبعد إحنا عدنا من الذين جاءوا إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله كان شخص يسمى بعبد الله ذو البجادتين. عبد الله ذو البجادتين، اقرأوا حياة هذا الرجل. احنا عندنا في حياة هذا الرجل أنه قد مات أبوه ووصلت له الإرث الكثير، كثير من الأموال وصلت إليه. طبعا هو كان في صغر سنه، فلما جاء عند رسول الله صلى الله عليه وآله ورأى رسول الله ورأى سيرة خلقه وأخلاقه آمن برسول الله وآمن بالدين الحنيف. فلما رجع إلى قومه عمه اللي كان متكفل بحياته قال له: يا هذا اعطني من أموالي، أنت متكفل بحياتي، أموالي اللي كانت مال أبوي الآن بيدك، سلمني أموالي. قال: عند من كنت؟ قال: كنت عند رسول الله. وما الذي فعلت؟ قال: آمنت به. قال: آمنت برسول الله وتريد أموالك مني؟ والله لا أعطي لك درهما من أموالك. قل اللي آمنت به أن يعطيك الأموال.
وقال له هذا الملابس اللي لابسه من وين؟ قال له هذا منك أنت عمي من طينية. فأخذ ملابس اللي كان لابسه أخذه منه، فبقى عريانا إلى أن ذهب إلى داره فرأته أمه بتلك الحالة. طبعا البجادة هي نوع من الكساء ومن العباء تكون غليظة وخشنة، فأمه كان عندها بجادة فشقت هذا البجادة إلى نصفين فاعتزر بنصف والنصف الآخر جعله على رأسه وعلى صدره وتغطى به، لأجل هذا سمي بعبد الله ذو البجادتين. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بما جرى له عند أهل بيته وعياله ترحم عليه رسول الله وشارك في كل غزوات النبي. في يوم من الأيام جاء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له يا رسول الله أنا هم أريد أحظى على مقام الشهادة مثل جعفر مثل حمزة، أنا هم أريد أحظى بهذا المقام وبهذه المنزلة. طبعا هو كان له من العمر 18 أو 17 سنة في عنفوان شبابه، اللي يقولون من كثرة جماله كانت الفتيات تأمل أن عبد الله يتكلم معهم من كثرة جماله. فقال له رسول الله هل تريد مقام الشهادة؟ قال نعم يا رسول الله. فيذكر في التاريخ أن رسول الله كتب له حرزا وجعل هذا الحرز في عضده ليكون له أمنا وأمانا من كل سيف. ولما ذهب إلى واقعة تبوك هو كان ينال مقام الشهادة، يريد مقام الشهادة، ولكن لم تأته لا سيف ولا رمح. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الذي يأتي إلى الميدان ولم ينال مقام الشهادة إذا أصابته الحمى ومات فله مقام الشهادة. وبالفعل من بعد واقعة تبوك أصاب بالحمى، أصيب بالحمى ومات. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله هو غسله وهو كفنه وأدخله في ملحودة قبره وصلى عليه وقال اللهم إني أمسيت وأنا راض عنه فارض عنه يا رب العباد. شوفوا العاقبة الحسنة لفتى في عنفوان شبابه وعنده كثير من الأموال والله رازقه خير من الله، وانتوا تشوفون في يوم القيامة لما يعطون صحيفة الأعمال للعباد البعض يعطوهم صفيحة الصحيفة بيدهم اليمنى والبعض بيدهم اليسرى، اللي يعطوه بيده اليسرى أعماله سيئة، فينظر في صحيفة أعماله فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يخاف من عاقبة أعماله. شوفوا الرواية، احنا عندنا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة، 70 سنة من حياته يعمل عمل اللي يدروه إلى الجنة، يعمل بالمحصنات الأعمال الخيرة، ولكن فيحيف يعني فيظلم في وصيته، يعني يقول آخر لحظة من حياته أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة فيظلم في وصيته فيختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة. يعدل في آخر حياته يؤمن بالله تبارك وتعالى، أنتوا تعالوا شوفوا سوء العاقبة في مقابل حسن العاقبة تكون سوء العاقبة. إحنا نريد نرى أنه كيف نحصل على حسن العاقبة ونتبعد من سوء العاقبة لأحد العباد والزهاد والرهاب كان في زمن النبي الله موسى. هذا اتخذ العزلة يسمى ببرصيص العابد. لاحظوا في تفسير أحد الآيات، رحت أقرأ لكم تفسير الآية، شوفوا حياة هذا الرجل. برصيصة كان من العباد ومن الزهاد، كان يأتون إليه بالمجانين فيشافيهم، كان يأتون إليه بالمرضى فيشافيهم. في يوم من الأيام أتوا إليه ببنت قد أصيبت بالجنون، فطلبوا منه الشفاء لهذا البنت، فوسوس له الشيطان. لما وسوس له الشيطان تقرب إلى هذه البنت فحملت من برصيص العابد. لما بان الحمل على البنت وعلم بحملها قتل هذا البنت ودفنها. اكتملت القضية؟ لا، هذا اللي كان عابد زاهد، جاء الشيطان اللي أغرى ذهب إلى إخوة البنت وأخبرهم بأن أختكم قد قتلت ودفنت في فلان منطقة وفلان مكان. ذهب إخوتها ونبشوا المكان ووجدوا جنازة أختهم، فجاءوا إليه أنزلوه من معبده فأقر بما فعل. ما عنده طريقة، هذا الجنازة هو قد أمنوها عندها فصلبوه، أرادوا إعدامه وذبحه. في الآونة الأخيرة من حياته جاء إليه الشيطان، قال له: أنا الذي دليتك على هذا الفعل، أمرتك بهذا الفعل، وأنا الذي أخبرت إخوة هذا البنت بما أنت فعلت، فآمن بي وأنا أنجيك من هذه المخمصة، آمن بي أنا الشيطان. هو الآن بعد لحظات آخر من حياته ما عنده أي طريقة، فشاف هذا الشيطان قد أغراه، قال له: أنا أنجيك. فقال: ما الذي أفعل؟ قال: أسجد لي. قال له: أنا ما أستطيع أنه أسجد لك، ما عندي، ما أتمكن من هذه الحالة. قال: بالإيماء بعينك أسجد لي. فهو بعينه سجد للشيطان، نفس الوقت قتل وذبح، فمات كافرا. هذا الرجل اللي قضى عمره بعبادة الله تبارك وتعالى، لحظة الأخيرة من حياته سوء العاقبة إلى جهنم وبئس المصير. الآية القرآنية شو تقول؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، قال له اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك. خلاص اللي راد يسويها سواها، إني بريء منك. زين، شلون نحصل ونرزق بحسن العاقبة؟ شنو الطريقة؟ شوفوا الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام. يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: الإنسان مو في ظاهره وعلانيته يكون خوش آدمي وصاحب خلق ويكون طيب، لا، في سره وفي علانيته. سريرة الإنسان وسر الإنسان يخدمه في ظاهره وفي يوم القيامة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله: يا علي، ما من عبد إلا وله جواني وبراني، يعني له سريرا وعلانيا، فمن أصلح جوانيه أصلح الله عز وجل برانيه، ومن أفسد جوانيه، يعني في السر من أفسد جوانيه، في البيت تشوفه دائما يصيح غضبان ما عنده أخلاق. كذلك الإمرأة من تطلع برا ويا أصدقائها ويا جماعتها تسولف تقول، ولكن من تجي إلى البيت مع زوجها مع جهالها تصيح. كذلك الرجل برا تشوفه مع أصدقائه بالعمل يضحك يسولف، ولكن من يجي إلى البيت تتغير عنده 180 درجة. ومن أفسد جوانيه أفسد الله برانيه، وما من أحد إلا وله صيت بين أهل السماء. كل إنسان له صيت في أهل السماء وصيت في أهل الأرض، فإذا حسن صيته في أهل السماء، يعني في سره، لأنه السر لا يعلمها إلا الله، فإذا حسن صيته في أهل السماء وضع ذلك له في أهل الأرض. أنت عدل سالفتك ويا الله من دون ما أنت تريد، أهل الدنيا يرون النور في وجهك، يرون الكمالات في وجهك. سبحان الله، أنت شايف في كثير من الأحيان تشوف لك إنسان لا إراديا يقع حب هذا الإنسان في قلبك من دون ما أنت تريد، وسبحان الله في بعض الأحيان تشوف لك إنسان إش ما تريد الصادقة وإش ما تريد تتقرب إليه ما ترتاح له. فإذا حسن صيته في أهل السماء وضع ذلك له في أهل الأرض، فإذا ساء صيته في أهل السماء وضع ذلك له في أهل الأرض. إذا ساء صيتك يم الله تبارك وتعالى خلاص، بعد شو تفيدك الناس؟ ضاعت عليك الأكو والماكو. هسه واحد يجي أنه يريد أن يحسن عاقبته ويقول خلاص أنا أجمع لي المال وأدخر لي الأموال، وبهذا الأموال أريد أخدم نفسي وأخدم عيالي. نعم، المال إلى حد ما ينفع الإنسان، ولكن في بعض من الأحيان المال يسبب سوء العاقبة للإنسان. الأموال، شوفوا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يذكر في الرواية يقول: إن العبد إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا، يعني لما دنت وفاته، وأول يوم من أيام الآخرة، مثل له ماله وولده وعمله، يتراوله يتمثل له ما عنده، فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك حريصا شحيحا، أنا كنت أسعى في أن أجمعك وما كنت أصرفك بهالسهولة، حريصا شحيحا، فما لي عندك، شو رح تسوي لي؟ فيقول: خذ مني كفنك، اللي أنا أقدر أخدمك به هذا الكفن علي. فيلتفت إلى ولده، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الإنسان عندما يصل إلى آخر يوم من أيام الدنيا يلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محبا، وإني كنت عليكم محاميا، فما لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك فنواريك. اللي احنا نقدر نخدمك أنه خلص نشيعك إلى قبرك. قال: فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت فيك لزاهدا، أنا كنت أبخل بالأعمال، ما كنت أقوم بالأعمال الحسنة، وإنك كنت علي لثقيل، فما لي عندك؟ فيقول أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. الإنسان اللي يريد يكون عنده يرزق بالعاقبة الحسنة. تعال إلى مدرسة أهل البيت، شوف شنو اللي يأمروك، شنو اللي يردون منك. أول شيء كما بينا في الروايات، في رواية أمير المؤمنين عليه السلام، أن الإنسان يحرص على الأعمال الحسنة، لأن زاده زاد الإنسان هو شنو؟ الإيمان والعمل الصالح. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. اللي آمنوا وأتوا بالعمل الصالحات. زين، شنو العمل الصالحات؟ من الأعمال الصالحة اللي أمرونا أهل البيت صلة الأرحام، احترام الوالدين. عندنا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من أراد أن يخفف الله تبارك وتعالى في سكرات موته فليصل أرحامه وليكون بارا بوالديه. هسه واحد يجي يقول: شيخنا، أنا أمي وأبويا قد فقدوا الحياة، ميتين. إيه، ماكو مانع، أنت تقدر أنه بزيارتك لقبورهم تبعث لهم الثواب، تقرأ ختمة قرآن، هذا بالثواب روح أمي وأبويا. تروح إلى زيارة حرم الحسين، إلى زيارة المراقد المقدسة نيابة عنهم، تروح أصلي ركعتين صلاة نيابة عن أمي وأبويا، أحضر في المجالس اليوم ثوابه إلى روح أمي وأبويا، تبعث لهم الثواب والحسنات. وطبعا هم هم يندعوا لك، واحد يحسب أنه خلص انقطعت إيدهم من الدنيا ما تنشمل لك دعائهم. لا، إن كانوا في الدنيا يدعون لك، وإن كانوا في الآخرة وفي البرزخ كذلك يدعون لأبنائهم. فمن أراد أن يخفف الله تبارك وتعالى عن سكرات موته فليصل رحمه وليكون بارا بوالديه. بعد أن الإنسان يبتعد من الذنوب. احنا قلنا قبل كم يوم أنه الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الفلاح عليه بالتقوى. التقوى هو بأن تعلم بأن الله يراك. خلاص، أنت كل عمل اللي تريد تسويه تشوف هل في هذا العمل رضاية الله تبارك وتعالى أو لا، هل هذا العمل يرضي الله أو يسخطه، هل هذا العمل يرضي صاحب الأمر والزمان أو لا. ومن الأعمال اللي تسبب أن الإنسان يرزق بالعاقبة الحسنة هو خدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. خدمتهم، واحد بحضوره في المجالس، واحد بإقامته في إقامة للمجالس، واحد بطبخ الزاد لمجالس الحسين عليه السلام، واحد ببكاء على الحسين عليه السلام، كل عنوان اللي يشمل خدمة الحسين. طبعا بين قوسين أبين هذا المعلومة أنه إخواني اللي يعنون بهذا العنوان أنه خادم الحسين، ترى هذا العنوان نعم وسام وفخر لكل من يخدم، ولكن خلي بباله أنه هذا اسمه خادم. الخادم دائما يكون يعني أدنى من سائر الناس لأنه خادم. أنتوا شوفوا الخادم في المجتمع شلون يعبرون عنه، شلون مكانه ومنزلته في المجتمع. كذلك الخادم، نعم هو خادم أشرف الخلق، خادم أهل البيت صلوات الله، ولكن لا يصير عنده حالة الغرور والتكبر. خلاص، أنا عندي لي الإدارة، أنا لي المقام، لي المنصب. لا، يبقى خادم، خل دائما يفكر أنه هو أنزل من الجميع ويفكر في هذا الكلمة بأنه خلص أنا خادم الحسين، خادم وأبقى خادما، وبهذا العنوان لا أتشرف على أحد. نعم أنا لي الشرف ولي المنزلة عندهم، عند أهل البيت، ولكن في الدنيا أنا أعتبر نفسي أنه في المجلس، في الموكب، في الخدمة أقل الناس، خادم، خادم خدمة الحسين، خادم خدمة أهل البيت. أذكر لكم هاي القضية، يذكر أحد الخطباء يقول أنا في سنة من السنوات في أيام محرم، يقول إجاني واحد، هذا كان دفان يحفر القبور ويدفن الموتى. يقول أنا في يوم من الأيام طلبوني أنه أكو ميت على ضواحي المدينة، أنه أروح أدفنه وأحفر له قبر. يقول أنا جابوا الجنازة، يقول عادتي شغلتي هاي، يقول واريت الجنازة في ملحودة القبر، لقنت الميت، يقول وضعت اللحد على الميت، يقول آخر قطعة من اللحد أريد أن أخليه، يقول أريد أن أضع آخر قطعة من اللحد وإذا أشم رائحة عطر تفوح من القبر. يقول أول مرة في عمري أنا أشم هذا الرائحة، هذه الرائحة، وما شام رائحة في الدنيا مثل هذه الرائحة. يقول أنا جدا استغربت، عادة الميت برائحة الجنازة، رائحة خاصة، ولكن أنا شفت لا، رائحة عطرة تفوح من القبر. يقول أنا شلت هاي الملحودة أرد أشوف شنو الرائحة، وإذا لم أرى أي جنازة في القبر. يقول أنا قلت خل أخبرهم، قلت لا خل أسكت. يقول جعلت الملحودة على القبر ودرت الطين والتراب ودفن الميت. قال ولكن أنا قلت لازم أشوف منو هذا، رجل كبير في العمر. يقول أنا رحت إلى فاتحة هذا الرجل، كان رجل طاعن في السن، يقول شفت واحد من الكبارية اللي موجودين بالمجلس، يقول رحت له سألت قلت منو هذا الرجل، ما الذي قام به في حياته، شنو العمل اللي كان يسوي؟ قال هذا رجل كان بسيط، كل يوم يروح للشغل ويجي. قال لا، أكو عمل مميز يمتاز به هذا الرجل. فكر قال نعم، هذا الرجل على مدى 50 سنة كان في مجالس الحسين عليه السلام يصب الشاي، 50 سنة كان يصب الشاي في مجالس الحسين عليه السلام. يقول أنا من سمعت هذا الكلام ذكرت نفس الحالة، نفس الوقت، أنه بعد ما جعلنا الملحودة، ما جعلنا اللحد على قبره، وحضروا له أهل البيت صلوات الله وسلامه. هذا اللي يرزق بالعاقبة الحسنة، وخير خدمة وخير عاقبة للإنسان أن يخدم أهل البيت صلوات الله وسلامه. ونحن في أيام الغيبة، في أيام غيبة إمام زماننا، يذكر أحد سدنة الحرم الحسيني قبل 82 سنة كان يعنون بكليد دار، كان عنده مفاتيح حرم الحسين عليه السلام. يقول أنا رحت إلى الهند عند أحد علماء الهند، كنت في استضافته. يقول وأنا جالس عنده وإذا دخل علينا رجل، يقول هذا الرجل كان من الأثرياء آنذاك، ثري عنده خير من الله، دخل علينا وهو ما كان من المسلمين، كان من الهندوس. قال أنه أنا أحكم علي بالإعدام، مسوي لي فرد ملف أنه أنا قاتل لي واحد، أطلقوا علي حكم الإعدام، وأنا أي واحد اللي أنتوا تعرفونه ويشهدون الناس بأنه هذا قوي في قضية المحاكم أنا رحت له ونخيته، حتى أنه محامي في أحد الدول الأوروبية كذا مبلغ إحنا انطيناه، كل شيء ما يقدر يسوي إلا أنه يوم يأخذ لي إجازة على أنه أنا أطلع من السجن، وهذا يومي وباشر علي حكم الإعدام. وأنا جايكم وسامع أنه أنتوا الشيعة عندكم واحد اللي عند الحوائج ترجعون إليه، عندكم إمام حي حاضر. يسأل هذا العالم، قال له نعم احنا عندنا إمام، ولكن إذا تريد أن تراجع إليه وترجع إليه عليك أن تطهر جسمك، اغتسل، نظف جسمك وبدل ثيابك واذهب إلى المقبرة. هناك أخو ماكو إمام أو شخص عظيم مدفون، قال اذهب إلى المقبرة وصح ونادي يا ابن الحسن. يقول بالفعل هو بدل ملابسه واغتسل وذهب إلى المقبرة. يقول باشرها يوم اللي بعده، يقول أنا جالس عند هذا الرجل السيد العالم، يقول وإذا رأيت أن هذا الرجل الهندوس دخل علينا وهو قرير العين ضاحك مستبشر. قلت له ما الذي جرى عليك؟ قال له مثل ما قلت لي أنا رحت للمقبرة وخمس ساعات من دون أي مقاطعة باستمرار كنت أنادي يا ابن الحسن خمس ساعات. يقول ورا خمس ساعات، يقول أنا فكرت مع نفسي، قلت ليكون ما قابلني أنه أنا أشوفه ما يقبلني، أنا مو من أبناء مذهبه، ما شكك في وجود الإمام، ما قال يمكن ما موجود مثل ما أنه البعض يشكك، لا يعتقد بوجوده، عنده يقين بوجود الإمام، قال يمكن ما يقبلني. يقول أنا جاي أنادي يا ابن الحسن يا ابن الحسن، يقول وإذا أرى نورا من بعيد يتقرب إليه. يقول أنا ما أقدر أشوف وجهه، ما أقدر أشوف جسمه جسده، لا بس أشوف رجل الفرس يتقرب لي. يقول وهو يتقرب لي قال يا هذا ماذا تريد مني؟ صاير لك خمس ساعات تنادي يا ابن الحسن يا فلان ابن فلان ماذا تريد مني؟ قال له، قال للإمام صلوات الله وسلامه عليه الذي يعلم باسمي ويعلم باسم أبي يعلم ماذا أنا أريد، يدري بي. قال له نعم، أنت القضية اللي مرفوعة عليك الحل والجواب تروح في فلان غرفة في فلان مجر، أكو ملف إحنا قد وقعنا لك نجاتك، روح شيل الملف. يقول أنا تشكرت، شفت الفرس جاي يهتم حتى يتحرك ويروح. يقول أنا قلت له سيدي عندي سؤال منك. قال له اسأل. قال له يا ابن الحسن أنا مو من أبناء مذهبكم، أنا مو من الشيعة، وطلبت منك يا ابن الحسن وانت لبيت دعوتي، هذول شيعتك أنصارك عندهم مشاكل عندهم ملمات، ليش ما تقضي حوائجهم؟ قال الإمام صاحب الأمر والزمان وهل أحد منهم مثلك جاء وخمس ساعات نادى يا ابن الحسن؟ ما حد ما جاي يطلب مني، ما حد ما جاي يذكرني، لا الشيعة ناسيني، ما حد بيهم ما أتى لينادي يا ابن الحسن. يا صاحب الزمان، يقول السيد المرعشي أنا رأيت صاحب الأمر والزمان في مسجد جمكران، قلت له سيدي هؤلاء الشيعة كلهم يطلبونك كلهم يدعون لك بالفرج. قال له يا سيد شهاب من يدعو لي؟ اذهب إلى الفلاني اسأله. يقول رحت له قلت له تدعي لمن؟ قال أنا صاير لي سنوات طوال مستأجر ما عندي بيت أريد بيت. قال له اذهب لفلان. قال أنا ما عندي ذرية. قال هؤلاء كلهم ذكروا حوائجهم ولم يذكروني أنا المهدي، ما حد ما يدعي لفرجي ولظهوري يا صاحب الزمان ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفجيعة ساعد الله قلبك يا صاحب الزمان ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفجيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة يا فجيعة سيدي يا صاحب الزمان حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا ورضيعه بدم الوريد مخضبون سيدي أبو صالح كفاك العتب واللوم تظل صابر على اخذ الثار لليوم ياهل من هلك ما راح مظلوم لو مذبوح لو مشتول بالسم العجب كل العجب منك يا محجوب ما تنهض تهيج عليها الحروب سيدي نسيت حاشاك نسيت اللي سبوها وقطعة دروب لو ناس الضلع لما انتهشم سيدي أنت تبكي على مصائب أمك الزهراء سلام الله عليها ولكن تعال شوف فاطمة تبكي على مصائب من بضلعها المكسور بدمعها وبوجهها المسطور تبكي على مصائب من هذا الأبيات من تراث القديم الكل يردد ويون وياي هنوح يا زهراء على من هو تنوحي نوحيك على المسموم لا نوحيك على حسين حنت ونادت والدمع الخد بعدي انت اسألوني يا خلق كلهم أولاد لكن مصاب حسين ساطفي وفادي وعظم رزي لون عناعي على حسين وسادة وسادة يا ناعي لو شفت الشيعة وسادة يا بخبرهم بالجرع لحسين وسادة حسين الرمل صاير له وسادة يا بثلث أيام مرمي على الوطية هي ثلث أيام مرمي علي هي الوطية دم يا حسين مدى الزمان مخلدا نورا وصوت هداية لن يخمدا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين لقضاء الحوائج لشفاء المرضى ولكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ولتعجيل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان بقلوب منكسرة نقرأ الآية الشريفة 5 مرات بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا
و ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم نقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم شافي كل مريض، سد دين كل مدين، احفظ شيعة أمير المؤمنين. اللهم ارض عنا إمام زماننا، اللهم ارض عنا والدينا، اللهم وارحم والدينا، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في القريب العاجل يا الله، وارزقنا حضور الحسين في القبر يا الله، وارزقنا شفاعة الحسين يوم القيامة يا الله. إخواني، إن شاء الله ختام مجالس شهر رمضان في هذا الأيام إن شاء الله وتثويبة القرآن الكريم تكون يوم الخميس إن شاء الله. لا تقصروا في الحضور. نهدي إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين عامة وإلى أرواح موتاكم وموتى صاحب هذا المجلس الشريف، نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.